أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحقوق التجارية والحقوق الصناعية، قلنا بأن استعمالهم كلمة الملكية في هذين الموردين مسامحة. الملكية موضوعها معين ومعروف، والحقوق أيضا لها موضوعات معينة لا يختلط أحدهما بالآخر. وسيأتي إن شاء الله عند البحث عن نظرية الحق نرى بأن الحق مورده خاص، والحقوق والملكية موردها كما تقدم موضوع الملكية شيء، موضوع الحق شيء آخر. فحينئذ تسميتها بالملكية مسامحة. إن النظر الموجود في الاقتصاد المعاصر هو جلب المال، إثبات الملكيات وجلب المال، ليس أكثر من ذلك. ولذا سيأتي إن شاء الله أن هذه السير الموجودة عندهم بما هم عقلاء، أن هذه السير يحتاج إلى إمضاء شرعي مثل هذه السير، وإلا إذا السيرة كانت مستندة إلى أمور خاصة لا اعتبار بهذه السير كما سيأتي بيانه. والحاصل مما ذكرناه أنه هناك حقوق صناعية وحقوق تجارية، وموضوعهما معلوم. التجارة ما يرتبط به التجارة وما شأن التجارة، والتجارة لأصل الإرباح استرباحي، والصناعة لأجل صناعة الأشياء وأمثال ذلك مما ذكرناه. فلا ريب ولا إشكال في إثبات حقوق، وهذه الحقوق قد تتداخل بعضها تتداخل مع البعض الآخر. تعميم ذكر حقوق وتكثير أفراد يحتاج إلى أيضا عناية خاصة. ممكن إدراج هذا الموضوع وهذا الأمر في حق وذاك أيضا في هذا الحق، تتداخل الحقوق هذه، حقوق صناعية وحقوق تجارية تتداخل بعضها، ولكن الثابت من جميع ذلك هو أن هناك حق يثبت لصاحب هذه الصناعة، لصاحب هذه المؤسسة التجارية، سواء كانت هذه المؤسسة التجارية بالمعنى المصطلح القانوني أم كان بالمصطلح الفقهي وهو محل التجارة والمتجر ونحو ذلك. هذا ما تقدم منه. ثم إنهم تمسكوا في إثبات هذا الحق بأمر لا بد من دليل لإثبات مثل هذا الحق. الدليل الأول أن سيرة العقلاء، أن سيرة العقلاء جارية على إثبات مثل هذه الحقوق، حقوق التجارية، حقوق الصناعية. هذه السيرة كما نتمسك بها في كثير من الموارد نتمسك بها في إثبات مثل هذه الحقوق. الأمر الثاني عدم ورود ردع من قبل الشرع الحنيف بالنسبة إلى هذه السيرة، ولو بعد إمضاء هذه السيرة ولو بعدم الردع عنها. فلا بد كل سيرة أن يكون كذلك إمضاء من الشرع الحنيف، فإذا ولو بعدم الردع عن هذه السيرة. هذا هو الذي نعتمد التخريج الفقهي لإثبات مثل هذه الحقوق. هذا هو الأمر، إما سيرة العقلاء، وإنه هذه السيرة موجودة، الشرع الحنيف لم يردع عن هذه السيرة حتى يكون إمضاء بالنسبة إلى هذه السيرة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فإن سيرة العقلاء يمكن الاعتماد عليها في تثبيت موضوعات الأحكام، وهذا لا إشكال فيه، إلا أنه وكذلك في بعض الأمور المتعلقة بالأحكام، إلا أنه إذا كان السيرة مستندة إلى العقلاء بما هم عقلاء، أي أنه عقلاء رأوا أن هذه ترجع إلى مصلحة أو ترجع إلى شيء آخر دينا دنيا وأمثال ذلك. أما إذا كان بناؤهم على كسب المال، وكانوا المال محط نظرهم، جني الأموال أن هذا هو محط نظر العقلاء في هذه العقوق. فالاقتصاد المعاصر ليس إلا مبني إلا على جني الأرباح وكسب المال، ليس أكثر من ذلك. هذه السير موضع شك في أن هناك إملاء من قبل الشرع الحنيف بالنسبة لي، إذ تقدم في بداية البحث لما ذكرت الدين ومخردات الدين وخصوصيات الدين، نرى أن الدين بعيد عن كسب المال بهذه الطريقة، أي أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية أن يكون كل همه كسب المال وجني الأرباح. فمثل هذه السيرة والسير يحتاج إلى تأمل، هذا هو الذي. ولذلك توقف بعض العلماء منهم الشيخ الأنصاري في السيرة بالنسبة إلى المعاطاة، ولعل توقفهم هو هذا الأمر. توقفوا هل إن هذه السيرة ترجع إلى سيرة الشرع أو أنها هذه شيء آخر، وهذا البحث ذكره الشيخ في بداية بحث المعاطاة. هنا أيضا الكلام نفس الكلام، فمثل هذه السيرة يحتاج إلى تأمل أن تكون دليلا لإثبات حق ليس إلا إثبات الملكية كما يعبرون وجني الأرباح فقط. هذا هو هذا. والثاني أن هذا السيرة إذا ثبتت، ولكن إثباتها على نحو العموم بحيث يكون لصاحب الحق، الحق التجاري، الحق الصناعي، الاستئثار والاستغلال للسوق ومنتجات السوق بحيث يكون هو المسيطر على ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. فإن قاعدة السلطنة وإن اقتضت أثبتنا هذا الحق بقاعدة السلطنة، لكنما قواعد أخرى ثانوية تحد هذه السلطنة، أن هذه السلطنة بهذا التعميم بحيث يشمل السوق، يستأثر صاحب الحق السوق ومنتجات السوق، الصناعة ومنتجات الصناعة، هذه كلها بهذا التعميم استئثار يحتاج إلى دليل هذا التعميم. فهذا التعميم إنما ننظر إلى قاعدة لا ضرر والقواعد الأخرى التي تحدد هذا التعميم. فلو أثبتنا الحق في مثل هذه الأمور، أي الحقوق الصناعية الحقوق التجارية، أثبتناهما، لكن تعميمها بحيث يكون لصاحب الحق الاستغلال، كل الاستغلال والاستئثار بالسوق والصناعة ومنتجاتها، ليس الأمر كذلك. فلو كان شخص من الأشخاص يصنع شيئا نظير ما صنعته شركة صناعية، يستأثر صاحب الشركة على هذه الصناعة وكلها تكون له، بحيث أنه لماذا هذا خذ هذه العلامة المميزة له، هذا يحتاج إلى دليل، هذا التعميم يحتاج إلى دليل. لا سيما بعدما تعلمون إن بعض الشركات العالمية التي تستأثر ببعض الأمور الضرورية للإنسان كالأدوية ونحو ذلك، فإنها هذه الأدوية من الأمور من الضروريات للمجتمع الإنساني، تستأثر بها لكسب الأرباح وجني الأملاك، مجرد أنها صاحبة هذه الشركة، صاحبة هذه العلامة. هنا وظيفة الدولة تتدخل. الشرع الإسلامي إنما أمضى الدول وأثبت الدول كما تقدمنا سابقا الحكومات لتنظيم حال الإنسان وإرشادهم إلى ما يصلحهم. هذه الشركة أثبتنا لها حق في هذه العلامة، هذه الشركة أثبتنا لها حق في هذه الصناعة، لكن ما تستأثر بالسوق وكل منتجات السوق التي يصنعها غيره حينئذ، هذا يحتاج إلى التعميم، يحتاج إلى دليل. فالدول وظيفتها هكذا، أنها إنما أنشأت لصلاح الإنسان، فتضع حدا في مقابل هذا. فلا بد أن نقول بأنه إذا ثبت حق لهذه الشركات، أي حق الصناعة، حق التجارة، إنما تثبت في حدود معينة. أما أنه لو صنعت شركة أخرى نظير ما تصنع هذه الشركة فتستأثر بالسوق وتأخذ كل منتجاتها وتصادرها، لم يثبت مثل هذا الحق أبدا، فيحتاج إلى تعميم، إلى دليل. قاعدة لا ضرر عندنا، قاعدة أن الدولة لها سلطة في تنظيم صلاح الأمور الناس وتنظيم شؤونهم، هذا يكون دليلا لمثل على هذا التعميم، على تقييد هذا التعميم. هذا ما يتقيد، ما يثبت بمثل هذا. فدليلهم إذا كانت السيرة العقلائية، السيرة العقلائية لا بد من أن نحفظها، لن تنشأ عن كسب الأرباح وجني الأموال. هذه سيرة العقلاء بما هم عقلاء، يرون أن المصلحة هكذا تكون، هذا صحيح. لو أثبتنا مثل هذه السيرة بقاعدة السلطنة، لكن تعميم هذه السيرة بحيث يشمل استغلال السوق والاستئثار بالسوق والتجارة والصناعة، هذا التعميم يحتاج إلى دليل، ولا ريب ولا إشكال في أن الأدلة الثانوية تقيد وتحدد مثل هذا التعميم. هذا ما يتعلق من الجانب الفقهي. ثم إنهم ذكروا في الغاية من هذه الحقوق، ما هي الأهداف بالنسبة إلى هذه الحقوق الصناعية والحقوق التجارية؟ ذكروا هناك أمورا كثيرة، أهم تلك الأمور هي الغاية الأولى، يقولون الاتصال بالزبائن واجتذابهم إلى المنتجات عن طريق استئثار المنتج، إما باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة. هذه غاية من غايات إثبات هذه الحقوق. الغايات كلها مادية، كلها مادية، ليس فيها لمصلحة إلا جني الأموال. الثانية، تتمتع المنتجات بمميزات تفوق على غيرها من منتجات سائر المنتجين المماثلة في مجال منافسة المشروعة، أن هناك منافسة بين المشاركات، بين المشروعات التجارية، هذا المشروع التجاري، هذه الصناعة فيها مميزات تجعل علامة معينة تكون مميزة عن غيرها. الثالثة، أن حقوق الملكية الصناعية تهدف إلى تنظيم المنافسة، وهذا أن لو أثبتنا هذه الحقوق أن المنافسة إنما تتهذب بواسطة هذه الحقوق الصناعية والحقوق التجارية، وهذا هو أول الكلام، أن المنافسة إنما تحددها السوق وإقبال الناس ونحو ذلك، وليست الشركات التي هي رائدة في جمع الأموال وجني الأرباح. الرابعة، أنه جني الأرباح الطائلة من هذه الحقوق، هذه هي أهم الغايات التي ذكروها بالنسبة إلى الحقوق الصناعية والحقوق التجارية. أقسام الحقوق الصناعية، وهي على قسمين، ذكروا بأن الحقوق الصناعية على أقسام، قسمين رئيسيين. الأول، الحقوق التي ترد على ابتكارات جديدة، ابتكار جديد، هذه حقوق يثبت على هذه الابتكار الجديد. قالوا من مفرداتها براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، الرسوم التي ترسم على الأقمشة، على كل هذه، هي هذه الرسوم فيها ابتكار، وهذا الابتكار يثبت حق لصاحبه. كذلك النماذج الصناعية، كل سيارة لما تصنع لابد أن يكون مسبقا بنموذج، مهندس يقوم بنموذج يرسم، ثم نموذج، ثم يصنع الصناعة السيارة على طبق ذلك النموذج. هذا هو الحقوق. الثاني، الحقوق التي ترد على 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 علامات مميزة، وهي العلامات التجارية والصناعية والاسم التجاري، ولكثرة الابتلاء نحن في عصرنا الحاضر مبتلين بهذه الحقوق الصناعية، شئنا أم أبينا نحن مبتلون بهذه الحقوق الصناعية والحقوق التجارية. ولكثرة الابتلاء بهذه الحقوق بقسميها والاهتمام الكبير بها في الاقتصاد العالمي، ينبغي تفصيل الكلام فيها ضمن مباحث على ضوء الاقتصاد المعاصر والشرع الإسلامي الحنيف. نذكر واحدا واحدا منها ونثبت هل أن الشرع الإسلامي يقتضي مثل هذا الحق ويمضي مثل هذا الحق أو لا. هذا هو. وفيها المبحث الأول الابتكارات الجديدة، قالوا أنه من الحقوق الصناعية الابتكارات الجديدة، وفيه أمور. الأول، عرفت أن الحقوق التجارية والصناعية تثبت لأصحابها حق الاستئثار والاستغلال، لا إشكال في أنه يثبت لصاحب هذا حق الاستغلال، كل حق هكذا، أنك سلست في مكان، أن هذا المكان مكان عام في المسجد في الحرم الشريف في أي مكان، صار هذا حقا لك في هذا الموضع تستأثر به وتستغله، وهذا صحيح ولا إشكال فيه، أن الحق يوجب الاستئثار والاستغلال كما أن في الملكية، لكن ذلك الاستئثار والاستغلال في الملكية أشد من الاستئثار والاستغلال في الحق كما يأتي بيانه، وإلا كل حق يوجب هذا الاستئثار. خب، هذا الاستئثار والاستغلال ابتكار جديد في الصناعة، فإنه يثبت استغلال ابتكار جديد في الصناعة، ومنه يثبت حق براءة الاختراع، هو له حق ابتكار الجديد في الصناعة. كلنا لنا حق ابتكار الجديد وليس مختصا بأحد، إلا أن أهل الخبرة يدخلون في هذا. فإذا أثبت له حق ابتكار جديد أنشأ شيئا يسمى براءة الاختراع. براءة الاختراع هذا واحد. حق الرسوم والنماذج الصناعية بحيث يتمتع صاحب الحق دون غيره باستغلال الإنتاج حينئذ، هذا يثبت له حق في استغلال الإنتاج، أنا لي حق أن أصنع على هذه البراءة الذي صنعتها أصنع شيئا، هذا صحيح، هذا استئثار ومن صغريات صور الاستغلال. أو النموذج الصناعي هي له، وأن يستأثر السوق فيما يتعلق بإنتاج وبيع المنتجات حينئذ والعلامات التي عليها، هذا كله صحيح ولا إشكال فيه. إذا أثبتنا الحقوق الصناعية الحقوق التجارية تثبت هذا النوع من يثبت هذا النوع من الاستغلال والاستئثار. وقد ذكر في توجيه ذلك أنه لماذا لأن هذا الشخص صاحب الحق يكون له هذا، قالوا بأن براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إنما تنشأ في إطار البحث العلمي، لو لم يكن هذا مهندسا صاحب خبرة عنده دراية لما أمكنه أن يخترع شيئا أو ينشئ نموذجا صناعيا أو يرسم شيئا، هذا واضح في إطار البحث العلمي، ثم يمتد ابتداؤها في البحث العلمي يمتد استغلالها لتشمل البنية الصناعية والتجارية. فابتداء هذا الحق إنما منشأه أنه إطار علمي، تحت إطار علمي، أنه تعلم وثبت له هذا النوع من العلم، وإنما يمتد إلى الصناعة، إلى الصناعة الخارجية والتجارة الخارجية. ويشمل الابتكار الجديد، الابتكار الجديد له صور متعددة، تارة يكون الابتكار الجديد نحو موضوع ابتكار موضوع، وتارة يكون الابتكار الجديد نحو شكل وصورة لشيء، هذا هو موجود في الخارج. الابتكار الجديد من حيث من براء مثل براءة الاختراع التي هي عبارة عن ابتكار يتعلق بمنتجات جديدة أو طريقة صناعية مستحدثة من حيث موضوعها. فالابتكار تارة يتعلق بموضوع جديد وتارة يتعلق بشكل جديد، كما يشمل الابتكار الجديد من حيث شكل المنتجات وهي الحقوق الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية ونحو ذلك. كلا النوعين يدخلان تحت الابتكار، إلا أن الأول يرد على الموضوع والثاني يرد على الشكلي. هذه الأشكال التي نراها بالنسبة إلى المنتجات، بالنسبة إلى الصناعات، بالنسبة إلى غير ذلك، هذا ابتكار أيضا، داخل تحت الابتكار. إبراءة، إنشاء موضوع جديد، صناعة جديدة، ابتكار. لكن ذاك ورد على الموضوع وهذا ورد على شكل ذلك الموضوع، كلاهما يدخلان تحت الابتكار. وفي النوع الثاني، أي النوع الابتكار على الشكل، لما لم يكن عنصر الابتكار واردا على موضوع المنتجات أو طريقة إنتاجها صناعيا، يرد الابتكار على الشكل فقط الخارجي للمنتجات، فيكون مختصرا على الأشكال فقط، على الأشكال، مثل ابتكار رسوم جديدة وللأقمشة والثياب والنماذج الحديثة للسيارات ونحو ذلك. هذه أشكال مجردة، ابتكار بالنسبة إلى الأشكال فقط، فلا يشمل الموضوعات. أثبتوا حقا لهذا الابتكار وأثبتوا حقا لذلك الابتكار، يختلف في بعض الأمور بالنسبة إلى الأمور. إلا أنه يمكن التعليق على ما ذكروه بأن ثبوت حق الابتكار هل أنه شرعي يبتني على أساس ودليل شرعي، أم أنه لا، أن هذا مجرد مواضعة بينهم، وما لم يكن دليل شرعي على ذلك لا اعتبار به حينئذ. في الشرع الإسلامي وفق الإسلامي نحتاج إلى دليل. قد ذكرنا بأن الدليل إما سيرة العقلاء وطريقتهم، وإما أن الشرع قد أمضى هذه السيرة حينئذ ولو بعدم الردع عن هذه السيرة. قلنا بأن سيرة العقلاء إنما يعتمد على السيرة فيما إذا كان ناشئا عن كونهم عقلاء، بما هم عقلاء ينظمون الحياة حينئذ. أما إذا كانت سيرة ناشئة من جني الأرباح وتقديس الأموال، هذه السيرة موضع شك في أن الشرع يمضيه حينئذ، إذ الدين يرى غير شيء، غير هذا الذي بعيد عن مذاق الشرع أن يمضي مثل هذه السير. مضافا إلى أنه لو أثبتنا مثل هذا الحق لأصحاب الابتكار الجديد، سواء كان على الموضوع أو على الشكل، لو أثبتنا مثل هذا الحق، لكن تعميم هذا الحق بحيث يوجب الاستئثار واستغلال السوق، فتكون كل منتجات السوق خلاف ما أنتجت هذه الشركة ملكا لصاحب هذا الابتكار، ليس الأمر كذلك. هذا يحتاج إلى دليل. يحق له أن يغلق هذه الشركة، يحق له أن يصادر منتجات الشركة التي لم تكن مأذونة من قبلها، فحينئذ هذا يحتاج، هذا التعميم يحتاج إلى دليل. نحن أثبتنا الابتكار، حق الابتكار بقاعدة السلطنة، لو فرض أثبتناه في حدود معينة، أما التعميم بحيث يشمل هذا يحتاج إلى دليل. قاعدة الضرر تنفي مثل هذا الاستغلال ومثل هذا الاستئثار، لا سيما إذا كانت منتجات هذه الشركات من الضروريات للمجتمع، فإنه مضافا إلى قاعدة لا ضرر أن الدولة حاكمة في المقام، لا بد من تحديد ذلك. حينئذ الدولة قامت على تنظيم أحوال الناس وجلب المصلحة لهم، أما تأتي شركة تستأثر بالمنتوجات والناس تحتاج إلى هذه المنتوجات مثل من؟ مثل الأدوية وأمثال ذلك، هذا يحتاج إلى إثبات شرعي. قاعدة لا ضرر تجري إنشاء الحكومات والدول لأجل الصلاح العام، هذه حكمة، هذا أيضا تقتضي أن لا تكون استئثار، يكون استئثار في البين، فمثل ذلك يحتاج إلى إثبات. هذا هو الأمر الأول، فقالوا ابتكار إذا كان هناك ابتكار، سواء كان بالنسبة إلى الموضوع كبراءة الاختراع، أو ابتكار بالنسبة إلى الأشكال والرسوم والنماذج الصناعية، إنما يثبت حق لأصحابها فيما إذا لم يستلزم الاستغلال والاستئثار. أما إذا استلزم الاستغلال قاعدة لا ضرر هي الحاكمة، وحكومة والدول وحكمة جعل الحكومات والمصالح هي تصد مثل هذا التعميم لهذه السلطنة في الاستغلال والاستئثار. هذا ما يتعلق بالابتكار. هناك أنواع أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.